الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وشرع الإمام في بيان الأسباب التي من أجلها يغتر الإنسان ويجترئ على حرمات الله عز وجل ويتعدى الحدود ويعصي ربه عز وجل. فمن جملة ذلك ما ذكره الإمام أن يغتر الإنسان بعفو الله عز وجل وبحلمه وبستره عليه. ثم شرع الإمام في بيان معالجة هذا السبب بذكر الأسباب، بذكر النصوص الشرعية الدالة على عذاب القبر وعلى عرصات يوم القيامة، وذكر بعض الآثار عن سلفنا الصالح لبيان شدة خوفهم ووجلهم من الأمر من مكر الله عز وجل. قال الإمام: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ ثم شرع الإمام في ذكر بعض الأمثلة التي تدل على ما قرر، وهو: وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ شرع وقال: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة من دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ المخالفة. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشقة وبزغل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان. فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة. فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. المثل واضح ما يحتاج إلى بيان، ولكن الذي نريد أن نلفت الأنظار إليه أن الخبيث الهالك أمره ربنا عز وجل بأن يسجد، يعني أمره بفعل. وآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نهاه عن شيء، مظبوط كده؟ يبقى أصبح إبليس ترك المأمور وآدم فعل المحظور، صح يا مشايخ كده؟ طيب، فلما فعل إبليس ترك المأمور كفر بنص التنزيل. ومن هذا استل العلماء، قالوا أن ترك المأمور على الجملة أعظم وزرا من فعل المحظور على الجملة. واضحة؟ تاني يا قاعدة مهمة جدا، فعل ترك المأمور، مش احنا كل التشريعات عندنا افعل كذا ولا تفعل كذا، مظبوط؟ يعني صل لا تسرق، حد البيت لا تزني، يبقى فعل مأمور وترك محظور. من قصة آدم وإبليس استل العلماء هذه القاعدة، أن ترك المأمور أعظم وزرا عند الله من فعل المحظور إجمالا وليس تفصيلا. يبقى مش معنى ذلك إن ترك أي مأمور أعظم من فعل أي محظور، لا، هذا على الجملة. وأيضا والأثر رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند أن رجلا سأل سفيان ابن عيينة عن الإيمان، فقال سفيان: الإيمان قول وعمل، وهم يقولون أي المرجئة الإيمان قول، خذوا بالكم، ويجعلون فعل المحظور بمثابة ترك المأمور وليسوا سواء. الكلام واضح ولا عديها؟ ماشي. القصة آدم وإبليس دلالة واضحة على أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من الإيمان، وأن من ترك عمل الجوارح بالكلية ولم يعمل خيرا قط كفر برب البرية، وإن مات على ذلك مخلد في النار. فالقضية القصة هذه عرضت على سفيان بن عيينة، قيل له: الإيمان قال قول وعمل. قال أي سفيان: المرجئة يقولون الإيمان قول، ونحن نقول قول وعمل، ويجعلون اللي هم من المرجئة فعل المحظور بمثابة ترك المأمور وليسوا سواء. ويظهر هذا في قصة أبينا آدم مع إبليس. يبقى إبليس ترك المأمور ولا فعل المحظور؟ ترك المأمور، مظبوط كده؟ إبليس ترك المأمور، بغض النظر بقى كم المأمور الذي أمر به، ما يخصناش، هو أمره ربنا عز وجل بأمر تركه ولم يفعله قط، كفر بالله. وأما نبي الله آدم ففعل محظور عند من قال بأنه عصى ربه، فعل محظور وتاب اشتباه ربه عز وجل. أما إبليس لما ترك المأمور بالكلية كفر وأقصاه ربنا عز وجل وأبعده. أيضا كثير من العلماء يصفون كفر إبليس بعدة أوصاف ولا منافاة، يقولون استكبار وإيباء وامتناع وترك، كل هذا وصف على شيء واحد، وبدايته من الحسد، تولد منه الكبر، تولد منه الإيباء وترك العمل، حتى تقف على خطورة مرض القلب. لما نظر إبليس إلى أبينا آدم وما خصه ربنا عز وجل من أمور حسده، فلما حسده تولد في قلبه كبر عليه، فلما أمره ربنا عز وجل بالسجود حمله الكبر على الإيباء والمنع وعلى ترك المأمور، كون أنه بدأ يدلي ببعض الحجج فهي أوهم من بيت العنكبوت، كما قال: خلقته من نار وخلقته من طين وخلقتني من نار، أو خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أفضل من الطين، ولا يليق بأن يسجد الفاضل للمفضول. قال أهل العلم: وهذا القياس من إبليس مردود، لأنه قياس في مقابلة النص، وأي قياس في مقابلة النص مردود على صاحبه. الشاهد من هذا كله أن إبليس على فرض أنه حسد أبانا آدم، وبعد ذلك تكبر عليه، وبعد ذلك أبى من السجود، وبعد ذلك ترك المأمور، ترتب على ذلك أخرج منها مذءوما مدحورا. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وفي سنن الدارمي في المقدمة بسند صحيح من حديث عمرو بن سلمة في القصة المشهورة، دعا بين أبي موسى الأشعري وبين القوم الذين رآهم في مسجد الكوفة يأتون للذكر الجماعي وتوقف ولم ينكر عليهم حتى ذهب لابن مسعود، فجاء ابن مسعود ودخل عليه وقال: ما هذا الذي تفعلونه يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التسبيح والتحميد والتهليل. فقال لهم ابن مسعود: أو مفتتحي باب ضلالة؟ هؤلاء أصحاب محمد كثر، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، أأنتم أهدى أم أنكم على ضلالة؟ فقالوا: أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لا يبلغه. الشاهد من القصة إيه؟ إن عمرو بن سلمة، الناس دول كانوا بيجتمعوا على بدعة البعض يعتبرها هينة، وهي الذكر الجماعي. يعني واحد جالس معه حصى أو سبحة، يلا يا أخوانا قولوا سبحان الله مع بعضهم، خلصوا مثلا 100 تسبيحة أو 1000 تسبيحة ينتقل اللي بعدها، هللوا لا إله إلا الله، وهكذا. ده اللي رأاه ابن مسعود وأنكر عليه. عمرو بن سلمة بيقول ماذا؟ فرأيت أكثرهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. ده الشاهد، بدعة هينة تمادت وكثرت وعظمت حتى وصلوا إلى الخوارج وخرجوا عن الملة عياذا بالله. يبقى إياك أن تحتقر ذنبا، فإنه ممكن أن يوصلك إلى الكفر عياذا بالله. وبداية الأمر مع إبليس حسد، ترتب على إباء وامتناع واستكبار، أخرج منها مذموما مدحوا. تفضل. كويس.
فإذا أمرتكم بشيء
فأتوا منه ما استطعت. كويس. فانتهى.
الإمام حجر قال يعني معلم الحديث: والشرع اهتم بالمنهيات أكثر من المأمورات، حيث جعل المأمور بقدر الاستطاعة. إذ ربع في الحديث دوت بالمنهيات والمأمورات.
بص أخي الفاضل، اعلم رحمك الله أن الذي قررناه وهو أن فعل المأمور أعظم أجرا عند الله من ترك المحظور، هذا مجمع عليه على وجه الإجمال مش التفصيل. وبعدها تاني، يعني ما نيجي مثلا يعني عندنا مثلا عندنا 50 محظور و50 مأمور، فقام رجل وفعل 50 مأمور، واخد بالك، ورجل آخر ترك 50 محظور، ولكن الذي فعل 50 مأمور وقع في بعض المحظورات، والذي ترك 50 محظور فعل بعض المأمورات، أيهما أجرا أعظم أجرا عند الله؟ من فعل المأمور. أما في الحديث الذي ذكرته وهو عند مسلم من رواية أبي هريرة: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اتفقت كلمة العلماء على أن فعل المأمور ممنوط بالاستطاعة. يعني ممكن يأتيك أمر لا تستطيع، يسقط عنك، مع ملاحظة إن العجز عن فعل المأمور عند عدم الاستطاعة ليس على الإطلاق. بمعنى إيه؟ ممكن عبادة معينة تعجز عنها تسقط عنك، وممكن تنتقل إلى بدل منها أو تسقط عنك بالكلية، كالحج تعجز عنه سقط عنك. طيب الصوم تعجز عنه سقط عنك وتنتقل إلى الإيه؟ إلى البدل، مظبوط. طيب الصلاة تعجز عنك، يستحيل، فيش الكلام ده خالص. أو ممكن نقول تعجز عن بعض شروطها أو بعض واجباتها أو بعض أركانها، أما أنك تقول لا أستطيع أن أصلي مطلقا، الكلام ده ملوش وجود في الإسلام. ماشي. يبقى مثلا
الحديث باعتبار قدرة الشخص نفسه، فالنهي هو قول واحد مش فاهم أستطيع أو لا أستطيع، لكن في الأمر منوط بمسائل القدرة.
طب أنا بنبه واضح. ماشي يا اخوانا كده، يبقى فعل المأمور منوط بايه؟ بالاستطاعة، وقلنا ليس على الإطلاق. عشان كده قاعدة العلماء اللي هي ايه؟ لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، ليست على الإطلاق. يعني مش معنى أن أنا عجزت يسقط عني الواجب، لا، نقول إيه ما وجه العجز وما هذا الواجب الذي تزعم أنه يسقط عنه الواجب ده إيه، واخد بالك؟ نشوفه. كذلك ولا محرم مع ضرورة، ما هي الضرورة التي وقعت فيها حتى ما هي الضرورة التي ألمت بك حتى فعلت المحظور، ما هي الضرورة وما هو المحظور، يبقى ليست على الإطلاق. هذا بالنسبة للمأمور. المحظور بقى، قال صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. استل العلماء منها أن الإنسان إذا ادعى أنه عاجز عن ترك محرم لا يقبل كلامه ولا عذر له. يبقى ما ينفعش أقول والله أنا نفسي أبطل تدخين بس مش قادر، ده كلام باطل. أو أتمنى أن لا أنظر إلى المحرمات ولكن لا أستطيع، كل ده كلام باطل مردود لا عذر له. أما في الواجبات ممكن يكون له عذر في بعض الواجبات. واضح يا مشايخ؟ الشاهد من هذا كله أن الذنب الصغير الذي وقع فيه إبليس تمادى به حتى وصل إلى أخرجه عن الملة وأصبح مدؤوما مدحورا. وهذا أيضا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وسنده صحيح من رواية ابن مسعود، قال من رواية ابن عباس، قال ابن عباس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمعة هات ألقت لي، فلقدت له سبع حصيات مثل حصى الخدف، فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيده وبدأ ينفض منهن التراب وقال يا أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. قال البربهاري تعليقا على الحديث فانظر إلى صغار المحدثات فإنها تكبر حتى تصير من الموبقات. ده اللي عاوزين نتعلمه من الجزئية دي. نرجع للكتاب. وما الذي غرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ المعصية. وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ المعصية. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ المعصية. وما الذي رفع القرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد. لذلك كلام العلماء عندنا في شريعة الإسلام على من وقع في هذه الفعلة الشنيعة يقتل، محصنا كان أم غير محصن، وهذا ليس فيه خلاف، وإنما وقع الخلاف في كيفية القتل. معايا مشايخ؟ يعني هنقتله طب نقتله ازاي؟ ضربا بالسيف كما يقتل القاتل عمدا، ام رجما بالحجارة كما يقتل الزاني المحصن، ام نذهب به الى شاهق ثم نلقيه ونرجمه بالحجارة؟ هذا الخلاف هو الذي وقع بين اهل العلم في من فعل هذه الفعلة الشنيعة. والقتل لمن فعل او فعل به محصنا كان ام غير محصن. وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ المعصية. وطبعا كما لا يخفى عليكم معصية قوم شعيب التطفيف. ومعنى كلمة التطفيف عدم إيفاء الحق للمشتري. والتطفيف انت بتتكلم في جرامات، اما اذا زاد على ذلك انت دخلت في السرقة. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. وهذا الذي اشار اليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. الحديث عند الإمام أحمد وفي الترمذي من رواية عبد الله بن عمر. الحديث ده عجيب يا أخوانا. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خصال خمس. وفي روايات غير الترمذي: خمس بخمس، يعني خمس ذنوب تتولد عليها خمس عقوبات قدرية مش شرعية. الشاهد ايه؟ ان في كل ذنب عقوبة واحدة الا التطفيف، وده شيء عجيب. يعني مثلا قولي: ما ظهرت الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا فيها الا فشى فيهم الاوجاع والاسقام التي لم تكن فيها اسلافه. الحديث واخد بالك؟ طيب الفحشة اللي هي الزنا، وده معروف. طيب اذا اردنا ان نقول بمقياس الشرع والعقل ايهما اعظم جرما عند الله، الزنا ام اسرقك في جرامات سكر بدل ما هو كيلو وزنته مثلا 990 جرام، بنتكلم في 10 جرام، يعني عمرهم ما هيعملوا ايه كوبايه شاي. واخد بالك؟ مظبوط كده يا مشايخ؟ طيب الرد الزنا طبعا عياذا بالله. انظر الى النص وتامل حتى تعتبر. جعل ربنا عز وجل على تطفيف الكيل والميزان ثلاث عقوبات قدرية من أشدين: إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. لما طففوا الكيل والميزان؟ والله عز وجل أرسل نبيا إلى قوم يحذرهم من هذا الذنب، فلما عصوه وتمادوا في غيهم حصل فيهم ما قص علينا ربنا عز وجل. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ فضل يا اخي.
شركة على انها كيلو بعتها لبعض الناس فاعلموني ان هي مش كيلو.
خلاص استدرك ما فاتك. طبعا كويس اخذتها ثم علمت. استدرك ما فاتك معايا يا مشايخ. انا اريد لحظه واحده يا مشايخ، طولوا بقى. دايما عودوا نفسكم، دايما نظرنا يكون إلى المآل. اللي بينظر تحت رجليه ده بعيد عنك مش فاهم حاجة، وما ينفعش ينظر، خليه زي ما هو. النظر إلى المآل، ودايما نربط بين ما يحل بنا وبين أعمالنا حتى نستريح ونريح ونكف ألسننا عن الكلام. الشرع المطهر أمرنا في البيع والشراء الوصف الدقيق. يبقى أنا بشتري بضاعة، العلبة دي كيلو، طب ما العلامة التي تدل على أنها كيلو؟ مظبوط ولا لا؟ مش عندنا من مفطرات البيع الجهالة؟ صح، ما هو حرمة البيع بتيجي من ثلاث أوجه يحنا: الجهالة والغرر والربا. الجهالة: أنا ببيع لك علم، طب فيها إيه يا عم؟ والله ما أناش عارف. طب وزنها كام؟ خليها بالبركة. لا مش بيع ده. لا نعم ها؟ خلاص يبقى ببيع لك فول مدمس كويس، الوزن كام؟ كيلو تقريبا. طب تقريبا في علم الرياضيات لها ضوابط وفي الشرع لها ضوابط، صح؟ ما كنا في واحنا بندرس رياضيات مثلا وبندرس في الستينيات يقول لك ايه؟ فوق النص اجبره الواحد الصحيح، صح كده؟ يعني واحد وخمسة من عشر يقول ايه؟ اتنين تقريبا، مظبوط؟ طب واحد واربعة من عشر، واحد تقريبا. الكلام ده في الرياضيات، اما في شرع رب الارض والسماوات الموضوع بيختلف. ده هنا دخلنا في التطفيف، واخد بالك؟ يبقى ممكن يعفو عن مثلا خمسة ستة جرام مع التقنية الحديثة، كتير حتى 5-6 جرام. فأنت أخذتها كيلو، ومن أخذت منه ثقة، خلاص بقى تبين لك أنها ليست بكيلو، قل يا أخوانا لا أعلم، وقف البيع وابدأ إياك أن تبيع على أنها كيلو. يبقى نستدرك. أما أنك أخذتها ولم تتبين وزنها وطريقتها، هذا لا يحل لك. واضح يا مشايخ؟ يبقى مسألة، لحظة واحدة عشان ما نخرجش عن موضوعنا ونسأل في مسائل فقهية. الشاهد من هذا أكرمكم الله إن ذنب كتطفيف الكيل والميزان الله سبحانه وتعالى علق عليه ثلاث عقوبات قدرية، والعقوبة القدرية تقع ولا تفرق بين صالح وطالح. زي ما احنا دلوقتي في مصرنا هو غلو الأسعار، جه عند الشيخ فلان وقال له لا انت شيخ تعالى هتاخد بسعر الاصلي، ما حصلش. ده ممكن يشوف شيخ يقول له انت خلطت البلد تعال، واخد بالك انت ازاي؟ ولا يميز بين غث وسمين، لا. يبقى العقوبة القدرية بتعم الجميع، وهذا الذي قاله ربنا عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تتعدى الجميع. فلنتأمل هذا الأمر ونتقي الله ربنا. وإن كنت ممن يبيع أو يشتري مكيلا أو موزونا، مكيلا يعني بنزين أو سولر، واخد بالك؟ مش هو ده المكيل؟ طب موزونا برتقال وزبد، احذر غاية الحذر من التطفيف. وهذا الذي أشار إليه نبي يوسف في حديث البخاري من رواية بلال قال: وإذا وزنت فأرجح فأرجح. يقول الإمام: وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل، فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى. وطبعا قصة شعيب وإهلاكهم آية من آيات الله عز وجل. يقول: وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم، فالأجساد للغرق والأرواح للحرق، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومن قال أن الآية لا تدل على ثبوت عذاب القبر فهو جاهل لا يفقه. كل علماء التفسير من أول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري إلى المعاصرين كالشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره اللي هو بيان القرآن، كلهم عند الآية قالوا: وفيها دليل على ثبوت عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول هنا: وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر، وهذا الذي قصه علينا ربنا عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أهل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ذكر الإمام ابن كثير بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له جبريل: لو رأيتني، جبريل يقول النبي محمد: لو رأيتني وأنا آخذ من طين البحر وأدسه في فمه خشية أن يقبل الله منه، من فرعون. ولما أغرقه قال له رب، قال ربنا عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أو لمن خلقك، على قراءة غير متواترة آية. فما الذي فعل فيهم هذا؟ المعصية، بغض النظر عن نوعية المعصية. يبقى الإمام أول ما ذكر قال: والمعصية تضر ولا بد، بيجيب لك أمثلة. وعلشان كده دايما القاعدة العامة عند العقلاء: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. والسير في الأرض أي بمطالعة الأحداث وبقراءة التاريخ حتى نتعظ ونعتبر، والله سبحانه وتعالى أجرى سننه الكونية على أساس لا مجاملة، فكل من خالف تجرى عليه السنة الكونية وإن كان عند الله كريما. يقول: وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ الكبر والمعصية. وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخره؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقفلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تدبيرا؟ وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ يبقى نتأمل في كل ما ذكره الإمام من أمثلة ونتعظ ونعتبر أن المعصية لا بد أن تضر. عارفين الإشكال فين بقى؟ الإشكال وده أخطر إشكال، واللي يلاقي له حل يقول أن ضرر المعصية يقع ولا يشعر به العاصي، وده أخطر شيء. علشان كده يقع ولا يشعر به العاصي. ومن أجل هذا تأمل لأحوال السلف، واخد بالك؟ الإمام محمد بن سيرين والأئمة لما يذكروا ده بيذكروا عشان نتعظ ونعتبر، مش بيذكروا عشان يبين لك انه هو عصي ولا فاسق، لا، ده وصل به الإخلاص والإنصاف ان يذكر ما حل به من بلاء علشان تاخد بالك. محمد بن سيرين بيقول ايه؟ عيرت رجلا بإفلاسه فحبست بعد سنة بدين كان عليه. شو بقى بيربط بين المعصية وبين العقوبة القدرية، وهنا الذكاء. وركب ذات مرة بغلة فنفرت فوقع فانكسر ظهره، فلما أفاق قال هذا بذنب اقترفته من 20 سنة. عاوز اوصل وانت للمرحلة دي، ان انا اربط بين ما ينزل بي من بلاء وبين الذنوب، تقوم تفهم كويس. اما ان تنزل العقوبة تلو العقوبة ولا تشعر، ده عيادا بالله من الطمس على البصيرة. لذلك لما جاء رجل الى الحسن البصري وقال يا امام لا استطيع قيام الليل، فقال له الامام، شوف كلمة ورد عطاها، قال قيدتك خطاياك. فهمت؟ فهمت يا رجالة؟ قيدتك خطاياك. وفي أخبار بني إسرائيل ده كله هيجي، أن رجلا كان مسرفا على نفسه في المعاصي، فاختلى ذات يوم الليلة وصاح وقال أي رب كم أعصيك ولا تعاقبني. فأوحى الله إلى نبي زمانه أن قل له كم عاقبتك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي بالليل؟ علشان كده اللي أنا تربيت عليه وأنقله لكم، إذا كنت في طاعة معينة، يعني أنت مواظب على قيام الليل مثلا، يعني على قراءة كل يوم 10 أجزاء معايا يا أحمد مثلا، يعني واخد بالك، على قراءة كل يوم مثلا 5-6 أوجه من صحيح البخاري، على حضور درس علم، فجأة بدون أي أمر حل بك انقطعت، دور بقى مصيبة ايه اللي انت عملته. اخطر شيء يؤثر على العبد بسبب المعاصي الحرمان من الطاعة، الحرمان من الطاعة. لذلك يحكي بعض تلاميذ وكيع بن الجراح يقول صحبت وكيعا 15 سنة فما وجدته يملي من كتاب، كان يملي من حفظه. ده ماشي معاه 15 سنة يتعلم، يسأله عن مسألة يقول له اكتب يا ابني، ما يقولوش استنى ما ارجع، لا، من حفظه 15 سنة. يقول فقلت له يا إمام هل من دواء للحفظ؟ لأن بعض الجماعة يقول لك ده اقرأ 4 ركعات بقراءة سورة كذا وكذا وكذا عشان تحفظ القرآن والحديث مش عارف فين. هذا لم يحدث ولم يرد. يا إمام هل من دواء للحفظ؟ شوف وكيع بقى بذكائه، قال نعم إن دللتك عليه أتأخذه؟ قال إي والله، قال ترك الذنوب ما وجدت أقوى منه. يبقى معصية تضر ولا بد، وبالذات في فعل الطاعات. يبقى أنت مواظب على طاعة معينة، مواظب على الذكر، على الصدقة، على الإنفاق، على حضور درس العلم، فجأة ولم يحدث لك شيء، المرتب زي ما هو، والشغل زي ما هو، والوردية زي ما هم، والزوجة معك كويسة، وابوك وامك كويسة، الدنيا بحالة حواليك كويسة، فجأة انقطعت. لا، فتش بقى، شوف ايه اللي عملته. انتبهوا يا مشايخ، لاني قلت لك وده سيجن، بس في غاية النفهم اوضح ان اخطر ما يقع فيه العبد ان تنزل عليه العقوبة القدرية ولا يشعر، مش داري. قال الامام في غاية النفهم: ولها تأثير، ولكن سكره بلذة المعصية حال بينه وبين الشعور بألم العقوبة. تاني، هو العقوبة نزل عليه، طب ما بشعرش بألمها ليه؟ قال لك: لأن انشغاله بلذة المعصية لم يشعر بألم العقوبة وهي موجودة. طيب سيظل لا يشعر؟ لا، قال لك سيأتي في مرحلة من المراحل يزداد ألم العقوبة فلا تؤثر فيها لذة المعصية ويصطلب ناره. بس الكلام ده امتى؟ بعد أن تستفحل المعصية في قلبه. يبقى المعصية تضر ولا بد في العاجل وفي الآجل. متى يرتفع ضررها؟ إذا تاب العبد إلى الله عز وجل. يبقى الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن القيم واضحة. والله يا أخوانا، أذكر مرة، ما أنت عايش في الدنيا لازم تتعظ وتعتبر، ولكن بشرط ألا تتجسس. والناس ظهر حوالينا كلها، خذ العظة والعبرة بقى. رجل كان ظالما وكان له سلطان، فمن سلطانه جمع مالا من حرام، وفجأة ومات زي أي واحد، واخد بالك؟ وصل الحال بورثته من صلبه أن الناس يؤجرونهم للعمل. ده الواقعة دي بقصها لك، سمعتها ممن حدثت معه، ولكن الإشكالية قل من يتعظ ويعتبر. رجل الأموال كان أهل القرية كلهم يسعدوا يهناء اللي روح يخدمه في البيت أو في الأرض. مات بيع في الأرض لأنها من حرام، وأصبح أولاده الناس يستأجرونهم ليعملوا عندهم. ففي واحدة من بناتي اتجوزت وجوزها مات وعاشت كفاف مش لاقي، فبدأت تأجر نفسها عند الناس. فواحدة راحت تأجرها من اللي كانت بتشتغل عنده، كان بتروح تشتغل هي وجوزها وولادها بس عشان ياخدوا ايه رغيف ياكلوه. الكلام ده في الخمسينات والاربعينيات، كويس. فالراجل جه من الغيط لقى زوجته بتشتغل في البيت ومعها الست صاحب ام بنت الراجل اللي هو الثاني. وقع دي بقصها زي ما سمعتها. فالراجل جه مسك زوجته: مش عيب عليك يا ستي تسيبي فلانه بنت فلان تشتغل في بيتنا قدام الناس؟ دخلها جوه حتى لا يراها احد، عيب، ده بنت فلان وكنا شغالين عنده. فمن اللي سمعت؟ البنت صاحبة الرجل الظالم. فالمرأة خرجت قالت لها: يا ام فلان تعالي اشتغلي هو انت، وبدأت تتعلل بعلة ظريفة. قالت لها: يا ام فلان، لا نعم، لا انا سمعت، سيبينا اشتغل هنا عشان يشوفني الناس ويعتبروا بنهاية الظلم. سمعين يا رجالة؟ يبقى المعصية تضر ولا بد، تضر ولا بد، فافطن لما ينزل عليك من بلاء. ونصيحة: ما تغلطش نفسك. ونصيحة لنا جميعا ولأهل مصر: كفى مغالطة، وكفى تحميل ما لم يحتمل تحميله. لا، وما نقص قوم للمكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. انت بتروح بتقول له حط لي 20 لتر، بيحطهم 19.90 لي، من الذي أذن لك؟ ولو حط 20 ما ينفعش 70، لازم 70 وشوي. قال وبعد ذلك نشكو، يعني إلى متى سنغالط؟ يعني نريد كده من كل عاقل أن يفطن، إلى متى المغالطة؟ نرجع للكتاب. قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم،
هو أجل المعصية ضرر، أجل المعصية أنه هو يدخل تحت ضرر على الأبناء أو
لا؟ لا، إن استمرت المعصية بتنزل العقوبة القدرية في وقت حدوث المعصية، أما الأبناء لا تزر وازرة وزر أخرى. حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو حدثني عبد الرحمن بن جبيد بن نفيل عن أبيه، وانتبهوا لهذا الأثر لعل يكون فيه تحريك لقلوبنا. قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فرق بين أهلها، خدنا الرجال في الأسر والنساء في السباير والعيال سباير، كل واحد راح في سجن، ده شرع الله فيه. فبكى بعضهم إلى بعض، يقول جبير بن نفير فرأيتم أبا الدرداء وهو من الصحابة ويسمى عويمر، وورد في شأنه حديث في مناقبه ولكن للأمانة سنده ضعيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم حكيم أمتي عويمر، والحكيم هو الذي ينطق بالقول الفصل. يقول ورأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك يا جبير، ويحك تقل التودع، يعني ما انتش فاهم، ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره. دي نحفظها بقى، اي والله ليس لنا قيمة عند الله إذا أضعنا أمر الله. ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هذه أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وفي رواية غير الذي ذكرها الإمام هنا قال بينما هذه أمة قاهرة ظاهرة عصوا الله فأذلهم الله على أيدينا، فإذا عصينا الله أذلنا الله على أيدي غيرنا. واضح يا مشايخ؟ يبقى هنغلط نفسنا لحد إمتى؟ إخواننا الشباب اللي مدحوك عليهم فوق من غفوتك، أمة قاهرة ظاهرة عصوا الله، قيض الله لهم من أذلهم. طيب فإذا عصينا الله أذاقنا الله الذل على أيدي غيرنا. وباهتيالي التاريخ والواقع خير شاهد لما أضعنا أمر الله عز وجل. لذلك دايما كده اقرأ التاريخ خاصة القرون الثلاثة المفضلة حتى تقف على مدى عز الإسلام والمسلمين، وقرأ عند المتأخرين حتى ترى الذل والهوان وبضدها تتمايز الأشياء. في قصة إرسال سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر إلى قائد الفرس رستم، القصة المشهورة أخرجنا الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، الحديث المشهور. قبل ما يرسل سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر أرسل المغيرة بن شعبة، وإرسال المغيرة مش مشهورة في التاريخ بس صحيح. فذهب المغيرة بن شعبة إلى القائد وجرى الحوار الآتي فاسمعوه حتى تقف على مدى العز لما أطعنا الله، وتنظر إلى مدى الذل لما عصينا الله. وما ربك بظلام للعبيد، ونضع الأمور في نصابها وليس ثم داع للمغالطة. قال المغيرة لما سأله رستم ما الذي جاء بكم؟ قالوا جئنا لندعوكم إلى كذا وكذا. فقال له القائد متهكما ألستم من العربي الذين كنتم تأتوننا كل سنة فتأخذون من عندنا الحنطة والشعير؟ ارجع يا مغيرة أنت وجيشك ولكل واحد منكم حمل بعير ولقائدكم حملان، ارجعوا لا نريد أن نسفك دماءكم. كويس. المغيرة قال له إيه؟ صدقت أيها القائد أو الملك، لما أعطيتمونا الحنطة والشعير أطعمناه نساءنا وأبناءنا فاستملحوه واستطعموه، فأبوا إلا أن نأتي بمثله، فجئنا إما أن نأخذه وإما أن نقتل. واضح يا أخوانا؟ هو ده الرد. بس رد إزاي؟ مش عن جهية ولا حمية ولا حماس أجوف، ده رد لما كان على أرض صلبة تمسكا بالشرع وانقيادا للدين، بينما هذه أمة قاهرة ظاهرة معروفة، فرس والروم معروفة، عصوا الله. طيب السنة الكونية تنزل، أدلهم الله على أيدينا المسلمين. طب لو عصينا الله، السنة الكونية ما بتجاملش حد. عصيت ربك ستذل ولو كنت حرا قرشي. يقول فإذا عصينا الله أذلنا الله على أيدي غيرنا. وقال علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. يعني إيه؟ تأتيهم الأدلة والرسل والبينات. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خد بالك دي كلها أدلة من الكتاب والسنة وأمثلة توضح أن المعصية لابد أن إيه تضر، وبحذر تالي التحذير كله يكمن يقع الضرر وقل من يفطن إليه. الذكاء والكياسة أن يقع الضرر تفطن إليه، أشد منه بلية لا تفطن إليه، وأشد منه أن تظن ما نزل بك من بعض النعم لقدرك عند الله، وده إن وقعت ليس لها من دون الله كشف. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. ظهرت المعاصي، معاصي يعني مخالفة شرع الله، يعني دل الدليل الشرعي على أن هذا الفعل محرم، وما سمعنا أحدا قط من أهل العلم قال إن قدم المرأة ليس بعورة، ما فيش حد قال كده خالص. الإجماع منعقد على أن قدم المرأة عورة، القدم اللي هو من أول الكعب وانت نازل، الإجماع منعقد على أنه عورة فضلا عن شعرها وفضلا عن ساقيها، فكيف بالوجه وهو مجمع المحاسن؟ يبقى إذا ظهرت المعاصي الإجماع منعقد على أن الغناء المصحوب بآلات محرم، ما فيش فيه خلاف مطلقا أبدا إذا ظهرت المعاصي. نعم. ويسأل أخونا غير المصحوب، هو في غير مصحوب؟ في ما فيش معايا مشايخ؟ يبقى إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت أي أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال نعم فيهم أناس صالحون. قالت فكيف يصنع بأولئك؟ ما المراد بأولئك؟ اللي هم الناس المحترم. قال صلى الله عليه وسلم يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. عشان كده القاعدة عندنا أن العقوبة القدرية تعم الصالح والطالح، محدش بينجو منها إذا نزلت. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال هذه الأمة تحت يدي الله وفي كنفه. انتبه، ما لم يمالي قراءها أمراءه. كلمة القراء ساعة ما تسمعها في الحديث أو عند السلف معناها العلماء، أو أظن غير كده. أما أقول لك بقى القارئ فلان الفلاني ما يتصل من صورة كذا، لا، دعك من هؤلاء. قراء هنا بمعنى العلماء. قوله ما لم يمالك قراءها أمراءها، المداهنة في دين الله عز وجل، خاصة إذا كان العالم ممن له مدخل عند السلطان، له مدخل ويغشى منازلهم، لا يحل له أن يداهن، بل لا بد من الصدع بالحق. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن عبد الله بن عمر رأى أقواما يخرجون من بيت عبد الملك ابن مروان، وكان أميرا على المدينة، فاستدعاهم عبد الله بن عمر وقال من أين؟ رحمكم الله. قالوا من عند الأمير. أنا بس عاوز أوصل لك إن مسألة العلاقات العامة لمصلحة الدعوة سيبك منها، ما ضغلتش نفسك، عاوز تعملها المصلحة خليك صريح حتى لا تضر الدعوة وتظن أنك تحسن صنعا. فعبد الله بن عمر من أين؟ قالوا من عند الأمير. قال لهم هل كل ما وجدتموه من خير أعنتموه، وكل ما وجدتموه من منكر أنكرتموه؟ قالوا لا، كان يفعل الفعل من غضب الله، نقول أصبت أصلحك الله. فإذا خرجنا من عنده قلنا ما أظلمه ما أفجره. قال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله. احسبها أنت بقى، لأن فيه بعض الجماعة اللي هم بيهتم بأمر الدعوة كما يدعي، يحب يعمل علاقات عامة مع حساب الدين. وهذا الذي أشار إليه نبينا الكريم فيما رواه الإمام الطبراني في الكبير، قال صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. احفظوا الكلام ده يا مشايخ. من سكن البادية جفا، جفا قلبه. حذف الطبراني وسنده صحيح بس مش فاكر الراوي. من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل. شغال بيصطاد اما سمك واما بالنبلة، مش فاضي عاوز يملى كرش. ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. ما لم يمال قراءها امراءه. في كتاب القضاء لعلي الكرابيسي من حديث محمد بن شهاب الزهري يقول دخلت على الوليد بن عبد الملك فلما رآني قال يا إمام، يا أبا محمد، محمد بن شهاب الزهري إمام حفظ القرآن في 80 يوم، واخد بالك؟ واحد بيقول له مرة يا محمد بلغنا أنك تحفظ 1000 حديث، يعني كم؟ مليون. 1000 يعني واحد قدامه 6 أصفار على ايده اليمين، مليون. شوف رده بقى، قال ما ادري ما 1000 ولكن ما حفظت شيئا ونسيته. ده الاعجب من كده قرات في ترجمته، كان بيمشي في الشارع يسد ودان، ليه؟ يسمع واحد بيشتم واحد يحفظ الشتم، واخد بالك انت ازاي؟ واخدين بالكم يا مشايخ؟ الشاهد ايه؟ شوف بقى، العالم دخل على الوليد بن عبد الملك فقال له يا ابا محمد ما تقول في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا اصطرع عبدا رعية كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات على رسول الله يعني. يسألوا في حديث وده أمير فقال له كذب هي دي بقى كذب قال الله عز وجل يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ده داود ملك ورسول فكيف بدونه المداهنة على حساب الدين مبدأ مرفوض وأي باب انتبهوا يا رجال أي باب سيوصلك إلى المداهنة اقطعه ولو تأتيك منه الدنيا بحذافيرها أي باب أمال الأكابر ما كانوش بيتولوا القضاء ليه ويقول لك يسمع إيه وفلان جلد على القضاء جلد يعني ايه اتولى القضاء والله يضربك اضرب لن اتولى لما اصفاه يريد ان ينجو بدينه ايضا مما ينبغي ذكره حتى يقف كل واحد منا اهو مداهن في دينه ام غير مداهن ما الإشكالية أن أنت ممكن وأنا أظن أنني غير مداهن وأنا في المداهنة لأذني ما في علامات كده بتظهر هو المبتدع ظل على بدعته ليه من مداهنة والعصر من مداهنة والكذب في الشرع كل ده من المداهنة يسمع العالم الكلام فيغض الطرف ليه مش عايزين حد يزعل مننا الإمام أبو مسلم الخولاني من كبار التابعين قعد مرة مع كعب بن الأحبار فكعب بيقول له يا أبا مسلم كيف منزلتك في قومك يعني بلدك أخبارك فيها إيه قال له أبو مسلم الخولاني حسنة أنا راجل محترم في البلد والناس بتحبني قال له كعب الأحبار يا أبا مسلم إن التوراة تقول غير ذلك قال وما تقول التوراة يا كعب وما تقول التوراة يا كعب قال تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قومه قال أبو مسلم صدقت التوراة وكذب أبو مسلم واضحة ولا مش واضحة يعني انت قاعد في مجاور ولا في حي كلها رغبط ومع ذلك الناس يشوفوك الشيخ جه أهلا وسهلا اللي يسقيك شاي واللي يسقيك قهوة واللي يفرش لك سجادة الشيخ جه ومحدش في البلد زعلان منك أبدا لأنت مداهن بل انت أصل المداهنة مش عاوزين مغالطة أهو إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قومه لذلك لما دخل أبو حازم سلمة بن دينار والقصة رواها أبو نعيم في الحلية والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أبو حازم سلمة بن دينار لما دخل على يد بن عبد الملك في حوار طويل آخر الحوار إيه قال له الوليد يا أبا حازم سلني قال لا أريد شيء يا أمير المؤمنين قال لا بد قال لا شيء يا أمير المؤمنين قال بحق عليك إن سألتني أنا ولي أمرك ولي حق عليك أطلب قال له أبو حازم سلم ابن دينار وتلبي يا أمير من قال نعم وفرح إيه رجله جات أخد بالك ما تفرحش بدنيا خليك ناصح قال يا أيها الأمير ركز بقى من الطلب بتاعه لا ترسل إلي حتى آتيك ولا تعطيني حتى أسألك فهمت أأمل ذلك جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.